أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في قضايا العقل العملي، وقد عرفنا أن حجية هذه القضايا وصوابيتها ترجع إلى قضايا وأوليات العقل النظري. غاية ما في الأمر أن أوليات العقل العملي تكون عبارة عن مبدأ طلب التناقض، وأوليات العقل النظري تكون عبارة عن مبدأ نفس التناقض. ويرجع أو ترجع أوليات العقل العملي إلى أوليات العقل النظري، وقد ترتب على ذلك أن قضايا الحسن والقبح هي قضايا واقعية ولا تحتكم في صوابيتها لا إلى انعقاد الشهرة ولا إلى نص الشارع وتحسينه وتقبيحه. ومن هنا صح أن تقع هذه القضايا في مقدمات الاستدلال والبرهان، ولا سيما عندما يكون الحق أو تحديد الحق في هذه القضايا أمرا عقليا كذلك. ذلك أن العقل دائما هو الذي يحكم بالممدوحية والمذمومية، غاية ما في الأمر أن حكمه بالممدوحية والمذمومية موقوف على تحديد الحق في رتبة سابقة. فإن كان تحديد هذا الحق أمرا عقليا كذلك، كانت قضايا الحسن والقبح قضايا عقلية صرفة، فيصح وقوعها في طريق البرهان. بقي لنا في باب العدل قبل أن نطبق على العبارة جملة من الأمور. الأمر الأول أن العدل لا ينبغي الشك في كونه من صفات الفعل وليس صفة ذاتية، وذلك لما عرفناه من أن العدل عبارة عن الإعطاء، إذ هو إعطاء ذي الحق حقه، والإعطاء من سنخ الفعل، فلا يتصف العادل بالعدل إلا بعد تحقق الإعطاء منه، وتحقق الإعطاء منه فرع وجود الحق وفرع وجود المعطى. ولذلك فالعدل هو من صفات الفعل، لأن المراد من العدل هو الإعطاء، وليس المراد من العدل هاهنا تناسب الأجزاء، ليس المراد تناسب الأجزاء واعتدالها، فإن هذه الصفة خارجة عن محل الكلام، بل هذه الصفة هي من لواحق الأجسام ولوازم التركيب، لأن العدل بمعنى الاعتدال هو عبارة عن تناسق الأجزاء، فهي من أوصاف المركبات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن مقتضى العدل الذي هو عبارة عن إعطاء ذي الحق حقه، مقتضى هذا العدل هو إثابة العبد على الطاعة، لأنه عندما يقدم على الطاعة ويرتكب التكاليف التي وجهت إليه يصبح ذا حق. فمن العدل الواجب عقلا حينئذ أن يثاب على طاعاته. وأما العقاب على المعصية فإن فعله يكون عدلا، ولكن تركه لا يعد ظلما. التفت، هناك فرق بين إثابة العبد على الطاعة وبين عقابه على المعصية. أما إثابته على الطاعات المرتكبة فالإثابة عدل، وعدمها يكون ظلما. أما أن الإثابة عدل فلأن الفعل، فلأن العبد عندما يرتكب التكليف ويمتثله يصبح ذا حق، ومقتضى العدل هو أن يعطى صاحب الحق حقه. وأما عدم إثابته فلأنه لما صار بامتثاله صاحب حق، فلو لم يعطى حقه بأن لم يثب لكان ذلك سلبا لصاحب الحق حقه فيكون ظلما. وأما عقاب العبد على المعصية فلا ينبغي الشك أيضا في أن عقاب العبد على المعصية يكون مصداقا من مصادق العدل، لأن العبد عندما عصى فقد انتهك حقا من حقوق المولى، فصار مستحقا للعقاب، وإعطاء صاحب الحق حقه إنما يكون بعقابه، فهذا هو العدل. ولكن ترك العقاب بالنسبة إلى العاصي لا يعد ظلما، وذلك لأن العقاب إنما هو من حق المجازي والمعاقب، وللمعاقب حينئذ أن يسمح عن حقه فلا يستوفي. فيكون ذلك تفضلا لا ظلما. فالعاصي إذا تعرض للعقاب كان ذلك من باب العدل، وإذا تخلف عنه العقاب كان ذلك من باب التفضل وليس من باب الظلم، لأن العقاب إنما هو من حق المجازي والمعاقب، وللمعاقب أن يسامح في حقه فلا يعود ذلك حقا له. كيف كان الأمر الثالث؟ قد عرفنا في أوائل البحث أن كلا من العدل والظلم يفترضان وجود حق في رتبة سابقة، لأننا عرفنا العدل بأنه إعطاء ذي الحق حقه، والظلم بأنه سلب ذي الحق حقه. فعلى كلا التقديرين نحن نفترض وجود حق ووجود صاحب لذلك الحق. وعلى هذا فإذا كان العدل والظلم مختصين بمورد وجود الحق، فالإعطاء في مورد لا يكون فيه حق لا يكون منافيا للعدل، ولا يكون موجبا للظلم، لأن العدل والظلم إنما يتحققان في مورد يكون هناك حق لأحد ما، فإذا ما أعطي حقه كان عدلا، وإذا ما سلب إياه كان ظلما. فأي إعطاء في مورد لا يكون هناك استحقاق لا يكون منافيا للعدل، ولا يكون موجبا للظلم أيضا. وعلى هذا فما نراه كثيرا من حيازة بعض الأشخاص على بعض النعم من دون استحقاق لا يكون منافيا للعدل، ولا هو خروج إلى الظلم. وليس لأحدنا أن يعترض على الله في إعطائه من غير استحقاق بأن ذلك ينافي العدالة. بعبارة ثانية، قد أكون فاقدا لبعض النعم التي تحوزها أنت مع كونك غير مستحق لها، فليس لي أن أعترض على الله بأنه لما أعطاك ولم يعطني، حتى كأن اعتراضي هذا عبارة عن اتهامه بكونه ظالما، لأنه إعطاء من دون استحقاق، فلا هو من العدل ولا هو من الظلم. وليس لي أن أعترض عليه بلزوم التسوية، لأن التسوية بين العباد ليست من حقوقهم، حتى يكون سلبهم ذلك الحق خروجا إلى الظلم. نعم، إعطاء النعم من دون استحقاق صاحبها لها لا ينافي العدل ولا يوجب الظلم، وإنما يسمى تفضلا. وهذا التفضل أي الإعطاء من غير الاستحقاق لا بد أن يكون لمصلحة، لا أنه لا بد أن يكون من أجل حق، وفرق بين المصلحة وبين الحق. لا بد أن يكون هذا الإعطاء من غير استحقاق لمصلحة ولداع ما، ولو لم يكن الداعي هو الاستحقاق. ويكفي في تحقق الداعي أن يكون من أجل امتحان الطرف الآخر الذي لم تحصل له تلك النعمة، كأن يعطيك أنت ولو لم تستحق، لأجل أن أبتلى أنا في أنني هل أعترض على الإرادة الإلهية أو لا أعترض إليها. وهذا الداعي كاف في تحقق التفضل، ولا يحتاج إلى أن يكون الداعي هو نفس الاستحقاق. جيد. وأما أن التفضل يجب أن يكون لمصلحة، فلئلا يلزم العبث في ترجيح بعض على بعض وفي مفاضلة بعض على بعض، فمرجع احتياج التفضل إلى المصلحة هو صفة الحكمة، لأنه لو كان يعطي من غير داع لكان عابثا، والعبث ينافي الحكمة، والحكمة شيء غير العدل كما سيأتي في قادم الأبحاث. فإن الحكمة عبارة عن وضع الأمور في محلها، أو فقل هو عبارة عن إتقان الأفعال، والعدل عبارة عن إعطاء صاحب الحق حقه. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن استدلال الأشاعرة على شرعية الحسن والقبح، يعني قولهم بأن التحسين والتقبيح شرعيان، يمكن أن نرجعه في خلفيته، أي يمكن أن نرجعه من جهة الداعي إليه إلى أمرين، بناء على أحدهما يتراءى لنا القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين قولا ساذجا، وبناء على الآخر يتراءى لنا هذا القول قولا مبررا من الناحية المنطقية ليرقى إلى مستوى النزاع مع التحسين مع القائلين بالحسن والقبح العقليين. بيان ذلك أننا إذا رجعنا إلى الكتب الكلامية نجد أن القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين دائما يرجع في كلماتهم إلى أن الداعي إليه كان من أجل الفرار عن إشكالية التضييق على المولى، بمعنى أن القائلين بالحسن والقبح الشرعيين إنما ذهبوا إلى هذا القول لأنهم قالوا لو كان العقل هو الذي يحكم بالحسن والقبح لكان العقل بحيث يوجب على الله ألا يرتكب القبح ويوجب عليه أن يرتكب الحسن، فيلزم حينئذ أن يكون هناك تضييق في ساحة المولوية، ويلزم حينئذ أن يكون الله ملزما ومضطرا وعاجزا عن فعل القبيح. ثم بعد ذلك أجاب المتكلمون على هذا الإشكال بأننا لا نريد من إيجاب العقل أن العقل يوجب على الله، بل نريد أن الله لكونه واحدا من العقلاء فقد أخذ على نفسه أن لا يقع وأن لا يرتكب القبيح، والذي يوجب التضييق في القدرة الإلهية هو قولنا إنه لا يقدر على القبيح، ونحن لا نقول إنه لا يقدر عليه، بل قدرته تتعلق بكل مقدور، وإنما لا يرتكبه بعد أن كان قادرا عليه. فالذي يوجب تضييقا وتحديدا للقدرة الإلهية وللساحة المولوية هو القول بأنه غير قادر على القبيح، وحكم العقل غايته أنه لا يجيز ارتكاب القبيح، ولا نريد أن الله قد وجب عليه حتى كأن هناك موجبا فوقه، وإنما نريد أنه قد أوجب على نفسه، بمعنى أنه أخذ على نفسه ألا يفعل ذلك. وهكذا يتراءى لنا قول الأشاعرة قولا ساذجا مبتنيا على مجرد إشكال لفظي تقريبا، ولكننا كما أشرنا في الدروس السابقة يمكننا أن نتصور داعي إلى هذا القول بطريق آخر، وهو أن الأشاعرة لما كانوا من جملة المسلمين الذين يقولون بنسبة العدل إليه تعالى، فهم يصفونه بأنه عادل ولا يجيزون عليه الظلم، لا لأن العقل هو الذي حكم بذلك، بل لأنه وصف نفسه بأنه عادل فلا بد أن يكون عادلا. فالأشاعرة لما كانوا من جملة الذين يصفونه تعالى بأنه عادل ويصفونه بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها إلى غير ذلك من الأوصاف التي تترتب على مبحث العدل، فقد لزمهم أن يبحثوا عن ضمانة وصوابية قضايا الحسن والقبح ليصح لهم أن يستخدموها في مقدمات البرهان، ولكنهم لما أشكل عليهم
كونها قضايا عقلية ولم يرتضوا كونها من المشهورات، لأنها إذا كانت من المشهورات فلا صوابية لها، أو إن صوابيتها تكون ناشئة من الاتفاق، والاتفاق قد يختلف وقد يتفاوت فتتفاوت صوابيتها، فواجب إرجاعها عندهم إلى طريق ضامن مأمون من الخطأ، وهو الشارع، لكونه معصوما لا يقع في الخطأ ولا في الزلال. وحينئذ يصبح الحامل على هذا القول مبررا من الناحية الموضوعية، وإن كان نتيجة ما ذهبوا إليه خاطئة. على كل حال، هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس، أن بعض العلماء قد استدل على وجوب العدل واستحالة الظلم بغير طريق الحسن والقبح، وذلك بدعوى أنه تعالى قد ثبت في المباحث السابقة أنه محض الكمال، بل هو الكمال المطلق المنزه عن كل نقص وعيب. وإذا كانت ذاته عبارة عن محض الكمال الذي لا نقص ولا عيب ولا قبح فيه، فيجب أن تكون أفعاله كذلك، بحيث تخلو من النقص والعيب والقبح، وذلك للزوم التسانخ بين العلة وبين المعلول. فالكمال لا يصدر عنه إلا كمال، وما لا قبح في ذاته لا يكون هناك قبح في أفعاله. فالدليل على استحالة القبح عليه هو كونه تعالى، أو هي قاعدة السنخية حقيقة، فما لا قبح فيه لا قبح في فعله، فلا تكون أفعاله قبيحة وإنما تكون أفعالا حسنة. فدلنا ذلك على أنه يفعل الحسن، وعلى أنه لا يفعل القبيح، ولا نحتاج حينئذ إلى مبحث التحسين والتقبيح العقليين لكي نستدل على أنه هل يكلف بغير المقدور أو لا يكلف بغير المقدور، فإن التكليف بغير المقدور قبيح. قبيح بأي معنى؟ التفت، لا بمعنى المذمومية والممدوحية الآن، التكليف بغير المقدور قبيح بمعنى أنه ناقص، ولا وهذا أمر خارج عن محل النزاع، لأن العقل يدرك كونه نقصا، وإذا كان نقصا فلا يفعله، لقاعدة السنخية بين فعله وبين ذاته، سواء كان للعقل قدرة على أن يحكم بالمذمومية أو لا يحكم، أو ليس له هذه القدرة. وهذا الدليل ينبغي التأمل فيه، لأننا لابد أن نبحث عن مساحة وسعة قاعدة السنخية. الآن ما هو المراد من قاعدة السنخية؟ هل أنه إذا كان الفاعل بسيطا فيجب أن يكون الفعل بسيطا، وإذا كان الفاعل كاملا فيجب أن يكون الفعل كاملا كذلك، أو أن المراد من قاعدة السنخية شيء آخر وراء ذلك، وهو أن المراد من التسانخ هو خلاف العشوائية على ما يأتي في الفلسفة، يأتي هذا في محله. هذا تمام الكلام
في
ما ذكره الماتنو قدس سره في مبحث العدل طبعا في مبحث التحسين والتقبيح العقليين. نقرأ هذا المقدار لنفرع بعد ذلك الأبحاث التي تترتب على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، أو الأبحاث التي تتفرع على القول بأنه تعالى لا يفعل النقص ولا يفعل القبيح. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن. وبهذه العبارة يظهر لنا أن العلامة قدس سره يرى أن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان ولا عقلائيان، فليس العلامة من أنصار القول بأن قضايا العقل العملي هي من القضايا المشهورة، فلا يرد عليه الإشكالات التي تقدمت، وإن كان علماؤنا لم يبينوا كيفية كون الحسن والقبح عقليا، وإنما احتكموا إلى الوجدان وهو كما ترى. قال: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق، وكرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار، ولهذا حكم بهما يعني بالحسن والقبح من نفى الشرائع، يعني حتى الذي ينفي الشرائع يحكم بالحسن والقبح، فدلنا ذلك على أن المدرك ليس شرعيا كالملاحدة وحكماء الهند. ولأنهما الدليل الثاني على عقلية الحسن والقبح، قال: ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا، يعني لانتفيا شرعا أيضا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، وهذان الدليلان قد تقدم شرحهما. أقول: لما فرغا من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، كأنه أرجع العدل هنا إلى كونه من الصفات السلبية، إذ قال هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح. وقد تقدم منا ما يشير إلى الشبهة التي وقعوا فيها، حيث توهموا أن سائر الصفات يجب أن ترجع إلى الصفات السلبية، وقد عرفنا ما فيه. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه. واعلم أن الفعل ضروري التصور. الآن التفت العلامة ماذا عرف العدل؟ شوف، قال: العدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح، فقد أخذ في تعريف العدل أنه تعالى منزه عن فعل القبيح، فالفعل القبيح وقع قيدا من القيود المأخوذة في التعريف. وقد عرفنا في المنطق أن كل معرف فيتوقف تصوره على تصور كل قيد من القيود المأخوذة في تعريفه، ومن جملة تلك القيود المأخوذة في التعريف قوله الفعل القبيح. ولذلك شرع في بيان المراد من الفعل القبيح، فقسم الفعل بالقسمة الحاصرة إلى أقسام، ثم أوضح بهذه القسمة المنطقية الثنائية فرق الفعل القبيح عن غيره من الأفعال، فقال: واعلم أن الفعل، يعني أما المقسم وهو الفعل فهو ضروري التصور، يعني تصوره بديهي لا نحتاج إلى شرح معنى الفعل، وهو يعني هذا الفعل، يعني أما المقسم فهو واضح، ثم يريد أن يقسم الفعل إلى أقسامه ليعرف منها ما يكون قبيحا. قال: وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، يعني الفعل إما أن يكون متصفا بوصف زائد على أصل وجوده أو لا يكون متصفا بفعل زائد على أصل وجوده، تمام. أو لا، قال والثاني يعني ما لا يتصف بفعل زائد على وجوده، قال كحركة الساهي والنائم، يعني كحركة غير المدرك، فلا يقال لفعله إنه حسن، ولا يقال إنه قبيح. فالنائم لو قتل شخصا أثناء نومه لا يقال، لا يتصف فعله بالقبح، وإن كان قبيحا لو كان قد صدر من الملتفت. فحركة الساهي والنائم لا تتصف بوصف زائد على الفعل بعد حدوثه، ولذلك يصح للقاتل النائم أن يعتذر عن قتله بأن يقول إنني كنت نائما. طيب، والأول يعني ما يتصف بوصف زائد على وجوده، إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، والأول هو القبيح، فهو فعل يشتمل على صفة زائدة تنفر العقل. التفت، فهذا الفعل يشتمل على صفة زائدة، هذه الصفة الزائدة هي المصلحة والمفسدة، هي الملائمة والمنافرة، هي الكمال والنقص، ثم بسبب هذه المصلحة والمفسدة أو الكمال والنقص ينفر العقل، أي يحكم العقل بالمذمومية، فهذا هو القبح. ولا يريد من القبح ها هنا الكمال والملائمة والمصلحة، بل الكمال والملائمة والمصلحة هذه الثلاثة عبارة عن الأوصاف الزائدة التي تعرض على الفعل أو يتصف بها الفعل، ثم بسبب هذه الأوصاف يحكم العقل بقبولها أو بالنفرة منها. واضح؟ ينفر العقل من ذلك الزائد، والأول هو القبيح، والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه، إما أن يتساوى فعله وتركه، شو يعني يتساوى؟ هذا هو المباح، أو لا يتساوى، فحينئذ إما أن يترجح الفعل وإما أن يترجح الترك. فإن ترجح الفعل، فإما أن يترجح الفعل ترجحا يمنع من الآخر فهذا هو الواجب، أو لا يمنع من الآخر فهذا هو المستحب. وإذا ترجح الترك، فإما أن يترجح الترك بحيث يمنع من الفعل فهذا هو الحرام، وإما أن يترجح بحيث لا يمنع من الفعل فهذا هو المكروه. فصارت الأفعال سبعة أقسام: ما لا يتصف بالحسن والقبح، وما يتصف بالقبح، والواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. كأن الماتن بهذا التقسيم أراد أن يبين أن الأحكام التكليفية الخمسة كلها تندرج تحت عنوان واحد، وهو الفعل الذي لا ينفر منه العقل، يعني الفعل الذي يتصف بالحسن. فاتصاف بعض الأفعال بالحرمة وبالكراهة لا يخرجها عن كونها من الأفعال الحسنة، فبل نفس هذا الوصف هو فعل حسن. على كل حال، هذا مطلب زائد نرجع إليه في المباحث القادمة. قال: والأول هو القبيح، والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح، أو لا يتساوى، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض، يعني من الفعل، نقيض الترك الفعل، فهو الحرام، وإلا فهو المكروه، وإن ترجح فعله فإما مع المنع من تركه وهو الواجب، أو مع جواز تركه فهو المندوب. فكأن الماتن أراد أن ينبه على حسن التكليف. ليش؟ لأن الفعل القبيح خارج عن واحد من الأفعال التكليفية، من الأحكام التكليفية الخمسة، فالأحكام التكليفية الخمسة بكل أقسامها هي تندرج تحت الفعل الحسن لأنها تكليف، والتكليف حسن. لما فيه من البعث على كمالات العبد وسعادته الأبدية. إذا تقرر هذا، يعني إذا عرفت معنى الفعل القبيح صح لنا أن نعرف لك العادل، فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان. الأول نحن جعلناها أربعة في الشرح، كون الشيء صفة كمال كقولنا العلم حسن، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح. الثاني كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات، أو منافرا له كالآلام. الثالث كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا. تمام، يوجد صفة أو معنى رابع، واشتمال الشيء على المصلحة والمفسدة، ولا يرجع ذلك بالضرورة إلى الملائمة والمنافرة ولا إلى الكمال والنقص، إذ قد يجتمعان ويتفارقان. طيب التفت، قال ما يستحق على فعله المدح عاجلا من قبل العقلاء، لأنهم لو لم يمدحوه لكانوا بنفسهم طالبين للجمع بين النقيضين، والثواب آجلا، وهذا عند الله تعالى. وهنا يوجد مطلب جليل حقيقة، وهو يدل على قبح أن نرى ممتثلا للتكليف ثم بدافع الحسد تارة أو الغيرة تارة أخرى أو أي دافع آخر نتوانى عن مدحه حتى كأنه لم يفعل شيئا، فهو إن كان سوف يأخذ ثوابا آجلا، ولكن المدح واجب علينا بالنسبة إليه عاجلا. فعلا هذا إذا تأملنا فيه نعرف جدلية أو ثنائية العلاقة دائما بين الطرفين، بين المؤمنين، كيف يجب أن تتشكل وكيف يجب أن تتجسد وتكون. على كل حال قال والقبيح ما يستحق على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا، اللي هو ليس إلا عبارة عن النهي عن المنكر حقيقة، الذم عاجلا. تمام، ولا خلاف في كونهما، وإلا التفت، وإلا كان تارك الذم مستحقا للعقاب، وكان مستحقا للذم بنفسه عاجلا والعقاب آجلا، لأنه بنفسه يكون طالبا للجمع بين الضدين على ما أو النقيضين على ما أشرنا. ولا خلاف في كونهما، يعني في كون الحسن والقبح، عقليين بالاعتبارين الأولين، يعني الكمال والنقص والملائمة والمنافر. وأما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بل الشرع، فما حسنه فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه. التفت، يعني مذهب العلامة أن الحسن والقبح له واقعية، وليس اتفاق العقلاء إلا كاشفا عن هذا الواقع، بخلاف القائلين بالحسن والقبح العقلائيين والذين يدرجون هذه القضايا تحت القضايا المشهورة، فإنهم يقولون أن هذه القضايا لا واقع لها، بل الاتفاق هو الذي ينشئ واقعها. والقبيح قبيح في نفسه سواء حكم الشارع بذلك أم لا، ونبه على ذلك بوجوه. ليش قال نبه؟ لأنه قائل بأن الحسن والقبح عقليان، ولم يرجع عقليتهما إلى مدرك، فلا بد أن يدعي البداهة حينئذ، والبديه لا يستدل عليه، ولذلك قال نبه على ذلك. ولذلك شوف التنبيه الأول، قال الأول إنا نعلم ضرورة، يعني بالوجدان، ونحن نرى خلاف ذلك، بل هما من القضايا العقلية ومن الأوليات، ولكن من أوليات العقل العملي، وأوليات العقل العملي سميت أولية بالنسبة إلى رجوع سائر قضايا الحسن والقبح إليها، ولكنها بدورها تحتكم إلى قياس مبطن، وهو إرجاع طلب التناقض إلى نفس الاعتقاد بإمكان التناقض، ولذلك هي من القضايا الفطرية التي قياساتها دائما معها. قال إن التنبيه الأول، إنا نعلم ضرورة. ولذلك الأشاعر عندما اعترضوا على القائلين بالحسن والقبح العقليين كيف اعترضوا؟ قالوا لو كانا عقليين بديهيين كما تدعون لما وقع التفاوت في الاعتراف بهذه القضايا، ولكن التفاوت واقع لأننا نجد بداهة أيضا أن اعتقادنا بحسن العدل ليس على حد اعتقادنا باستحالة اجتماع النقيضين، فليست قضية بديهية، وإشكالهم أيضا في محله بالنسبة إلى عدها بديهيات. قال إنا نعلم ضرورة، يعني بالوجدان وبالبداهة، حسن بعض الأفعال. ليش قال بعض الأفعال؟ لأن النزاع كما تقدم إنما هو نزاع بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلي. القائل بعقليتهما لا يدعي أنه دائما يدرك في كل فعل يدرك حسنه وقبحه، يكفي أن يكون للعقل قدرة على إدراك حسن أو قبح ما. قال إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، ونعلم قبح بعض كالكذب الضار والظلم والإساءة غير المستحقة وأمثال ذلك من غير مخالجة شك فيه. ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان، يعني حتى كأنها من الأوليات. فإنا إذا قلنا لشخص إذا صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار، واستوى الأمران بالنسبة إليه، فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق. الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غيره لزم أن لا يتحقق بدوني. التفت، إذا كان التحسين والتقبيح شرعيين فقبل الشرع لا حسن ولا قبح، وهذا واضح لأنك قد جعلت نص الشريعة شرطا في تحقق الحسن والقبح، والشرط أو المشروط عدم عند عدم الشرط. ولذلك قال أما بيان اللزوم فلامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة، تمام. وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم بالشريعة كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف، وقد فرضتم أنتم التوقف. ولذلك جاء بقياس استثنائي فقال فلو كان مما يعلم، أو لو كان الحسن والقبح مما يعلم بالشارع لما حكم به من لا شرع له، ولكنه حكم به. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. الثالث، التنبيه الثالث، أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان لانتفى الحسن والقبح الشرعيان أيضا، هذا قد أشرنا إليه في الدروس السابقة. واللازم باطل اتفاقا، يعني اتفاقا، يعني اتفاقا بيننا، مش اتفاقا بمعنى الصدفة، اتفاقا يعني بالاتفاق بالإجماع بيننا وبين القائلين بالحسن والقبح الشرعيين، لأننا نؤمن بوجود حسن وقبح، فكذا الملزوم وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه. يعني لو توقف الحسن والقبح على نص الشارع، جيد، فالشارع حينئذ حتى نأخذ بالحسن والقبح لابد أن نبني على كونه صادقا في إخباره بأن الصدق حسن، ولكن ليس لنا أن نبني على كونه صادقا لأنه لم يخبرنا بعد بحسن الصدق. وهكذا، إذ بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. وما إذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. قال قدس سره. الثاني في أننا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، والامتناع تكليفنا بشيء فلا عصية، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وللسامع هذا شروع في المطلب الثاني من مباحث العدل وفي المطلب الأول من المطالب التي تتفرع على القول بالحسن والقبح العقليين. وحاصل التفريع أن الحسن والقبح لما كانا ثابتين بحكم العقل فالعقل لا يجيز ارتكاب القبيح، أو فقل ينزه الذات الإلهية عن ارتكاب القبيح، وحينئذ فلا بد أن يكون العبد مخيرا في أفعاله. بيان اللزوم، بيان لا بد، أن العبد لو لم يكن مخيرا في أفعاله لكانت أفعاله حاصلة منه بالجبر، وإذا كان مجبرا في فعله فلا ينسب إليه الفعل حقيقة وإنما ينسب إلى فاعله، فيلزم أن تكون أفعال العبد صادرة عن الله تعالى، وإذا كانت صادرة عنه فيلزم أن يكون عقاب العبد على تلك الأفعال التي لا مدخلية له في إيجادها ظلما. ولذلك التزم القائلون بالحسن والقبح العقليين بضرورة كون العبد مختارا، لأنه لو لم يكن مختارا لكان مجبرا، ولو كان مجبرا فأفعاله لم تصدر منه، وإنما تفعل إنما تنسب تلك الأفعال إليه مجازا وباعتبار كونه أداة لقيام ذلك الفعل، كالدمية التي نحركها بخيوط بأيدينا. فلو لم يكن مخيرا لكانت الأفعال لله تعالى، لأن الفعل لابد له من فاعل وليس هو الذي فعلها بحسب الفرض، ففاعلها هو الله، وإذا كان فاعلها هو الله فالعبد لا مدخلية له في إيجادها، وحينئذ فمؤاخذة العبد على تكليف لم يرتكبه، وكذا إثابته، لا نقول إثابته حينئذ على تكليف لم يرتكبه تكون تفضلا، طيب مؤاخذة العبد على تكليف لم يرتكبه حينئذ سوف تكون ظلما، لأنه يكون طلبا للجمع بين النقيضين، لأن تحديد الحق هنا أيضا هو بيد العقل، لأن مؤاخذة العبد على تكليف يعني أخذه بجريمة بجرمه، والفرض أنه ليس هو الذي ارتكبه، فهو من باب التكليف بغير المقدور، والتكليف بعث، ولا يبعث العبد إلا أو لا يحصل البعث إلا ممن يعتقد بإمكانه، والفرض أنه غير مقدور فهو يعلم بغير بعدمه أو بعدم القدرة عليه، فيكون ذلك طلبا للجمع بين النقيضين بنفسه. إذن يترتب على القول بالحسن والقبح العقليين استحالة كون الفعل مجبرا في فعله، وأما القائلون بأن الحسن والقبح شرعيان فلا إشكال عندهم ولا مانع عندهم في أن يكون العبد مجبرا ومع ذلك يعاقب على فعله، لأن العقل لا يدرك حسنا وقبحا، لا يدرك ممدوحية ومذمومية في الأفعال، فلو أنه تعالى خلق العبد وأوجد هو أفعاله وأراد بعد ذلك أن يعاقبه عليها لكان ذلك العقاب منه حسنا لأنه قد حسنه. ونحن وإن كنا نجعل الجبر والاختيار، مس قضية الجبر والاختيار من تفريعات الحسن والقبح، غير أن الأشاعرة في كثير من الأحيان جعلوا الأمر منعكسا، فجعلوا الحسن قضية الحسن والقبح من تفريعات القول بالجبر، ولذلك إذا رجعنا إلى الوراء نجد أن من جملة استدلالاتهم على التحسين والتقبيح الشرعيين أنهم قالوا العبد مجبر في أفعاله والعبد المجبر في أفعاله لا يتصف فعله لا بالحسن ولا بالقبح، إذن فالتحسين والتقبيح ليس عقليا. ولذلك هنا يجب أن نتوقف قليلا، لأنه سيأتي معنا أن قضية الجبر حقيقة هل كانت قضية فكرية، يعني هل كانت عبارة عن مطلب فكري ونزاع بين العلماء ثم حصل تبن لهذا المعتقد الفكري وجرى تطبيقه على الساحة العملية، أو أن القضية بالعكس، بمعنى أن قضية الجبر كانت مبنى ونظرية سياسية أو حيلة سياسية ثم بعد ذلك أريد التسويق إليها فاستنتج منها نظرية وفكر، تمام؟ هذا على كل حال يأتي إن شاء الله، لا يمكن أن ندخل في البحث، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.